بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين، وفي الحلقتين السالفتين تحدثنا عن معنى الدعوة، وتحدثنا بعد ذلك عن منطلق أهميتها ومشروعيتها في الإسلام، وقلنا إن منطلق أهمية الدعوة إلى الله عز وجل يختصر الحديث عنه في عاملين اثنين أو سببين اثنين. أولهما أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان اجتماعيا بطبعه، وأقام عباده فوق هذا الكوكب الأرضي على روح تعاونية، وجعل التعاون الساري نسيجه بين الناس جميعا هو أساس السعادة الفردية والاجتماعية. فلا يمكن للإنسان الفرد أن يحقق عوامل حياته وسعادته بمفرده، لا بد من الاعتماد على الآخرين. ومن هنا فقد نوع الله سبحانه وتعالى الاختصاصات والقدرات والمهارات المتنوعة. هذه الحكمة التي شاءها الله سبحانه وتعالى أن تكون أساسا في حياة البشر فوق هذه الأرض هي العامل الأول لمشروعية الدعوة، ذلك لأنني في نطاق هذا المعنى الذي أقام الله حياة الإنسان عليه أصبح مسؤولا عنك وتصبح مسؤولا عني. ينبغي أن أرعى وضعك وسلوكك وسيرك في هذه الحياة بالنسبة للاستقامة والصلاح، أو بالنسبة لإمكانية الانحراف والوقوع في التيه، كما ينبغي أن ترعى أيضا وضعي الذي يمكن أن أتعرض بسببه لأي انحراف أو نحوه. فالناس كانوا ولا يزالون في نطاق الحكمة الربانية كل مسؤول عن صاحبه. هذا هو العامل الأول الذي يعود إليه أو تعود إليه مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل. العامل الثاني طبيعة التكليف الذي شرفنا الله عز وجل به. قلت إن الإنسان عندما يبلغ سن الرشد، رجلا كان أو امرأة، يصبح مكلفا، ولكن هذا التكليف منوط بمعنى الحرية ومنوط بتوفر حقيقة القدرة. فالإنسان الذي لا يتمتع بقدرة تمكنه من القيام بما قد كلف به لا يصبح مكلفا، والإنسان الذي لا يتمتع بحرية وباختيار يمكنه من أن يفعل ما كلف به إن شاء أو أن لا يفعل ما قد كلف به إن شاء أيضا لا يصبح مكلفا. ولذلك قال العلماء إن الملجأ لا يكلف، أي إن الإنسان المضطر إلى فعل نقيض ما قد كلف به أو إلى فعل ما قد كلف به أيضا لا يسمى مكلفا، بل لا يعد مكلفا في ميزان الله عز وجل. ذلك لأن الاستجابة للتكليف تعني طاعة المكلف، وأنا لكي أطيع المكلف ينبغي أن أكون قادرا على أن أنفذ أمره أو أن لا أنفذ، ثم إني أختار بطوع إرادتي تنفيذ أمره. فأما الإنسان الذي يقصر قسرا على أمر ما، فإن هذا الأمر الذي يصدر منه عن طريق قسر لا يمكن أن يعتبر نتيجة طاعة، كما أنه لا يمكن أن يعتبر نتيجة عدم طاعة. ذلك لأن هذا الفعل إنما صدر بدافع اضطرار، ودافع الاضطرار يبعد صاحبه عن الاستجابة وعن عدم الاستجابة للتكليف. هذا هو العامل الثاني أيضا للدعوة إلى دين الله عز وجل. أنا في هذه الحياة الدنيا أملك أن أطيع الخالق فيما أمر وأملك أن لا أطيعه، هكذا أقدرني الله عز وجل. وعندئذ تتجلى إذا أطعت الله عز وجل عن قدرة واختيار، تتجلى حقيقة رغبتي في الانصياع لأمر الله عز وجل. وإذا لم أطعه أيضا عن قدرة واختيار يتجلى تمردي على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جعل الله سبحانه وتعالى من الدعوة ما يقوم مقام القصر والإجبار. القصر غير وارد ولكن الدعوة هي الواردة. فالدعوة التي شرعها الله والتي أمرنا بها هي ثمرة هذين العاملين، وأعتقد أنني قد فصلت القول بهما في الأسبوع الماضي والذي قبله. والآن نستعرض ما قد يدل على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل في حياة المسلمين في كل عصر وفي كل زمان ومكان. هنالك آية في كتاب الله عز وجل كثيرا ما استوقفتني، وكثيرا ما رأيت أن الدعاة إلى الله عز وجل محظيون بشرف كبير لا يناله كثير من الناس غيره. هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي وهل هنالك أحسن قولا من هذه الشريحة من الناس ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لن تجد بين فئات الناس على اختلافهم من هو أقرب إلى الله ومن كان عمله أرضى لله عز وجل من هؤلاء الناس. هذه هي الآية الأولى. والآية الثانية التي تدل على المعنى ذاته هي قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب موجه أولا وبالذات إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه سيد الدعاة وأول الدعاة إلى الله عز وجل. ولكن هذا الأمر الموجه إلى رسول الله موجه إلى كل من جعل الله من رسوله قدوة لهم وإماما لهم، فهو موجه إلى الناس جميعا. وأيضا من الدلائل التي تجسد أهمية هذه الوظيفة التي شرف الله عز وجل بها عباده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ولا شك أن هذا الكلام الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لعلي موجه إلى الناس جميعا. فما من إنسان هدى الله عز وجل على يده إنسانا إلا وينال من الأجر والمثوبة هذا القدر الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستوقفني في هذا الكلام النبوي أيها السادة والسيدات قوله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. كم قلت في نفسي: وهل الله عز وجل بحاجة إلى أن يهدي عبدا من عباده بي؟ الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن لماذا وسطني الرب عز وجل القادر على كل شيء. لماذا وسطني؟ لأن أكون أنا السبب في هداية كثير من عباده. السبب أيها السادة والسيدات هو كما قلت لكم أن الله عز وجل جعل الناس في هذه الحياة الدنيا، أقامهم على نهج يحتاج كل فرد منهم إلى صاحبه، بحيث يشعر الناس جميعا فضل الواحد منهم على الآخر، لكي تزداد الألفة فيما بينهم، ولكي يشعر الجميع بأن لكل منهم فضلا على صاحبه، لكي تزداد لحمة المحبة والمودة فيما بينهم. الهداية من الله عز وجل، ولكن الله عز وجل جعلني وسيلة لهداية أخي، وجعل أخي وسيلة لهدايتي، حتى يعلم أخي الفضل الذي قيضه الله عز وجل له عن طريقي، وحتى أعلم الفضل الذي قيضه الله سبحانه وتعالى لي عن طريقه، فتزداد الألفة فيما بين عباد الله عز وجل. وإلا فإن الإنسان لا يفعل شيئا، ولقد كان الله ولا يزال قادرا على أن يدخل الهداية في قلوب عباده جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا كما يقول عز وجل، ولكنه عز وجل جعل عباده وسطاء بعضهم لبعض. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله، إذن الهادي هو الله، ثم قال بك، إذن أنت واسطة. لماذا جعلني الله واسطة والله لا يعجزه شيء؟ جعله واسطة، أو جعلني واسطة، أو جعلك واسطة لكي أنال الأجر بواسطتك من الله، ولكي تنال الأجر والمثوبة بواسطتي من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أمام دلائل ساطعة على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، بل ينبغي أن نعلم ما علمه الفقهاء جميعا أيها الإخوة، بل ما علمه رسول الله والصحابة جميعا، أن القاعدة العريضة الأولى للجهاد في سبيل الله إنما تتمثل في هذه الدعوة، تتمثل في نسيج هذه الدعوة القائمة على الضوابط التي حدثنا عنها الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ننتقل بعد هذا إلى ما يزيدنا قناعة ويقينا بأن الداعي إلى الله عز وجل لا يملك أكثر من أن يدعو صاحبه إلى الله عز وجل، لا يملك أكثر من أن يبلغه رسالات الله عز وجل، بدءا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عباد الله جميعا. فأنا عندما أقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل كلفت أن أحاورك، كلفت أن أنبهك، كلفت أن أحدثك بتحبب وعطف وإشفاق، كلفت أن أبلغك كلام الله عز وجل، وأنبهك إلى هويتك في هذه الحياة الدنيا والمآل الذي نحن جميعا صائرون إليه. فإن استجبت فذاك، وإن لم تستجب فأنت تملك كامل حريتك في هذه الحياة الدنيا كما قلنا. وليس على الداعي أبدا أن يقصر الناس على ما يريد، بل هذا لا يدخل في وظيفة الداعي، ولا يدخل في وظيفة الرسل والأنبياء أيضا. هل على هذا من دليل في كتاب الله عز وجل؟ نعم، هنالك أدلة. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، أي سورة نزلت بعد مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل، يقول الله عز وجل لرسوله: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أي إن أعرضوا ولم يصغوا إلى كلامك فاعلم أن مهمتك تنتهي عند الإبلاغ، والله بصير بالعباد ما وراء ذلك من مسؤوليات الله عز وجل التي كلف ذاته العلية بها ولا مكلف له. ويقول الله عز وجل في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل من القرآن، تقول السيدة عائشة فيما صح في الحديث الصحيح: إن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، فأحل حلالها وحرم حرامها. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أي فإن أعرضتم وتمردتم على ما يأمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا بأن يقصركم قصرا على ما يدعوكم إليه. فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة المائدة: ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وفي هذا الكلام تأكيد لهذه الحقيقة. أيضا هذا الكلام في سورة المائدة، وهي آخر أو من أواخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل تأكيدا لهذا المعنى ذاته في سورة الرعد: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول الله عز وجل لرسوله: إما نرينك بعض ما نعدهم، أي إن عشت إلى أن نريك بعض العقاب الذي قد ننزله بهؤلاء المتمردين على أمر الله عز وجل، أو نتوفينك فلا تجد شيئا من هذا العقاب لأنه سيأتي متأخرا. إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، على كل فإنما عليك البلاغ والله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مهمتك أن تبلغ، ومهمتنا يوم القيامة أن نحاسب. والله سبحانه وتعالى يكرر هذا كثيرا ويقول في سورة أخرى، في سورة الشورى أعتقد: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. إن أعرضوا عما تقول فاعلم مهمتك ما هي، اذكر حجم وظيفتك ولا تتجاوزها. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما أرسلناك مهيمنا عليهم لكي تأطرهم أطرا ولكي تسوقهم سوقا إلى الهداية، ما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. هذه الآيات أيها الإخوة أكثرها نزل في المدينة المنورة، أي بعد أن شرع الجهاد القتالي، وظل البيان الإلهي يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الدعوة أعظم عمل مقدس ينبغي أن ينهض به الرسل والأنبياء والناس جميعا من بعد، طالما كانوا قادرين على إنفاذ الحق إلى أذهان الناس. ولكن فليعلم الرسل والأنبياء جميعا، وليعلم الدعاة إلى يوم القيامة، أن الدعوة إنما تكون ضمن نطاق الإبلاغ فقط، وليس للداعي أن يقصر ولا أن يضطر الناس بشكل من الأشكال. وأعتقد أن في هذه الآيات لبلاغا أيها الإخوة. أحب أن أؤكد هذا المعنى الذي نفهمه من هذه الآيات حتى نعلم أن الجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل لم يشرعه لحمل الناس على أن ينتقلوا من الكفر إلى الإيمان. لم يشرع الله عز وجل الجهاد القتالي من أجل أن يحمل هؤلاء الناس عن طريق القصر القتالي والاضطرار القتالي إلى أن يؤمن ذلك، لأن هذا يتناقض عندئذ مع كل هذه الآيات، ثم هذا يتناقض مع طبيعة التكليف. قلنا في الحلقة الماضية: المكلف لا يسمى مكلفا إلا عندما يشعر أنه قادر، على أن يفعل ما قد كلف به وأن لا يفعل، وإلا بعد أن يشعر أنه يملك الحرية الكاملة في أن يفعل وأن لا يفعل، عندئذ يظهر دور الرغبة في طاعة الله من خلال مناخ الحرية، يظهر معنى رغبتي في طاعة الله إن أطعت، ويظهر معنى تمردي على طاعة الله إن عصيت. لكن إذا كنت مضطرا، إذا كنت ملجأ كما يقول الفقهاء، فلا تظهر رائحة استجابتي لأمر الله إن أطعت، كما لا تظهر رائحة عصياني لأمر الله عز وجل إن عصيت. كل هذا هو السبب الذي يجعل الأحكام متساوقة مترابطة بالمعنى المنطقي. ومن أجل هذا يؤكد الله في آياته الكثيرة آية بعد آية لرسوله صلى الله عليه وسلم أن عليه البلاغ فقط، ولا يجوز له أن يتجاوز البلاغ إلى شيء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحمل نفسك أكثر مما حملك الله إياه. ربما سأل بعض منكم فقال: إذا الجهاد القتالي في مشروع؟ الجهاد القتالي لا علاقة له أيها الإخوة بالدعوة إلى الله عز وجل. الجهاد القتالي شرع من أجل حراسة الأرض التي امتلكها المسلمون كدار إسلام بعدما هاجروا إلى المدينة المنورة. الجهاد القتالي شرع من أجل صد من يريد أن يسكت الدعاة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الجهاد القتالي شرع من أجل رد بغي البغاة وطغيان الطغاة. ولم يشرع الجهاد القتالي فيما ذهب إليه جماهير العلماء من أجل حمل الناس حملا على أن يصبحوا مسلمين أو مؤمنين، ذلك لأن هذا الحمل لا يعتبر في الواقع إسلاما بشكل من الأشكال. حتى لو استطعت أن أحمل صاحبي بقوة السلاح على أن يصلي، على أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهو في الواقع لن يكون بهذا مطيعا في ميزان الله عز وجل. ثم إنني أحب أن ألفت النظر إلى أن هذا النهج الذي أصغينا إليه في بيان الله عز وجل، والذي خاطب الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، هو النهج الذي ألزم الله به الرسل والأنبياء جميعا. فقد أرسل الله هؤلاء الرسل معلمين ودعاة ومبلغين، ولكنه لم يكلفهم بأكثر من ذلك، بل حذرهم من أن يتجاوزوا وظائفهم هذه إلى ما وراء ذلك. بوسعكم مثلا أن تنظروا إلى الآيات التي حكى الله سبحانه وتعالى فيها خطابه لسيدنا نوح، والنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له في الدعوة، وكيف أن سيدنا نوح التزم بهذا النهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نوحا، كما أمر به سائر إخوانه من الرسل والأنبياء. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن بعض مظاهر الشراسة التي تجلت في قوم نوح لسيدنا نوح. من جملة ذلك قولهم له كما يروي بيان الله سبحانه وتعالى لنا، قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فماذا كان جواب سيدنا نوح؟ انظروا إلى هذا الجواب. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هذا شيء لا أملكه. انظروا إلى هذا الكلام العجيب. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، افترضوا، لا تريدون أن تصدقوا، لكن افترضوا أن الله أكرمني ببينة، بهداية إلى رشد، إلى حقيقة، وآتاني رحمة من عنده، هذه الهداية التي بلغتكم إياها، فعميت عليكم، تهتم عنها، ابتعدتم عنها، حجبت هذه الهداية عنكم، أفنلزمكموها؟ أفبيسعي أن ألزمكم إياها إلزاما وأن أحملكم عليها قسرا؟ أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ليس هذا إلي، لا، بل كما قال الإمام الرازي في تفسيره: حتى لو استطعت أن ألزمكم فإن هذا الإلزام لا يجعلكم طائعين لله عز وجل. لو استطعت أن ألزمكم وأن أسوقكم سوقا إلى هذا النهج الذي هداني الله عز وجل إليه وأبلغتكم إياه، فإن سوقي إياكم واستجابتكم لي بهذا الإجبار لا يعد استجابة في ميزان الله عز وجل، وأنتم تظلون على حالكم هذه. وإنما مهمتي أن أبلغكم ما قد أرسلت به إليكم، فإن شئتم فاسمعوا وإن شئتم فلا تسمعوا. وهذا المعنى نقرأه أيضا في كلام الله عز وجل لرسوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى آخر الآيات. أيها السادة والسيدات، هذا المعنى يتيه عنه كثيرا مع الأسف من المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام انتسابا عاطفيا أو مع شرائح سطحية جدا جدا من المعرفة والثقافة الإسلامية. ولكن ها أنا ذا أوضح لكم ما يدل على أن الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إبلاغ عن طريق تحبب كما سنشرح، وعن طريق إشفاق، ولا يملك الداعي أكثر من ذلك. والجهاد القتالي ليس لحمل الناس على الإسلام الذي لا يريدون أن يلتزموا به. وانظروا إلى هذا الكلام الرائع الرقيق الذي ينقله لنا الله عز وجل حوارا ما بين سيدنا إبراهيم وأبيه، وهو يصب في هذا الذي أقوله لكم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. انظروا أيها الإخوة إلى التحبب الذي يتجلى في أسلوب هذه الدعوة: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا إلى هذا الأسلوب الشفوق الشفوق المغموس باللين والرحمة، فماذا كان الجواب؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سيدنا إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أيها الإخوة والأخوات، لماذا يضعنا الله من هذا الحوار أمام هذا المشهد؟ لكي نقتدي بسيدنا إبراهيم، ولكي ننهض بواجب الدعوة على أنه الأس الجهادي في الإسلام، ولكن على أن نلتزم هذا النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا في الدعوة. أعتقد أن الوقت قد أدركنا، ولسوف أتابع معكم تتمة ما ينبغي أن نعلم من حقائق الدعوة إلى الله وآدابها في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراسات
قرآنية. نحن لا نزال نتحدث عن منهج الدعوة إلى الله عز وجل في القرآن، وقد عرفنا قدرا كبيرا من هذا الموضوع، بدءا من تعريف الدعوة، ثم بيان أهمية الدعوة كواجب أو كوظيفة شرف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، ثم تحدثنا عن عوامل مشروعية هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهما عاملان اثنان أتينا على ذكرهما فيما مضى. ثم إننا في الحلقة الماضية أوضحنا مزيدا من الدلائل في كتاب الله عز وجل على أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يملك أكثر من أن يبلغ، ولا يملك أكثر من أن يعلم، وأكثر من أن يعظ ويرشد بلسان تحبب وبدافع إشفاق وحب، ولا يملك ما وراء ذلك، ما لا يملك من وراء ذلك أي قسر أو إجبار أو إرغام بشكل من الأشكال. وقد استعرضنا الآيات أو طائفة من الآيات القرآنية التي ينبه الله سبحانه وتعالى من خلالها رسوله إلى أن مهمته تقف عند حد الإبلاغ، وأنه ما ينبغي أن يتجاوز هذا الإبلاغ إلى شيء من القسر أو الإرغام أو الإجبار. وذكرت لكم الحكمة من ذلك، ولا أدري هل استوعبنا هذه الحكمة وتذوقناها أم لا. هي من الأهمية بمكان أيها السادة والسيدات، لذا لا مانع من أن أعيد بيان هذه الحكمة. كثيرون هم الذين أشبعوا لعوامل لا أدري ما هي بتصور أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تقترن بالقسر والإجبار، لكن ها هو بيان الله عز وجل يناقض ذلك. السبب في هذا أن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل بإرغام وقسر وإجبار ثم ينجح في هذا الإرغام، فإن هذا الإنسان الذي أرغم لا يعد مطيعا لله بذلك، ولا يعد مستجيبا لأمر الله عز وجل بذلك. وأنا باعتباري داعيا إلى الله كلفت أن أقنع الناس بأن يستجيبوا لأمر الله وبأن يطيعوا أوامر الله عز وجل عن رغبة واختيار منهم. تلك هي مهمتي، مهمتي أن أنقل هذا الإنسان من طور التمرد على الله أو طهر الطور حالة الجهالة بالله عز وجل إلى طور معرفة الله عز وجل والخضوع الطوعي لإرادة الله عز وجل ولأوامره ولما يرضيه. وعندئذ يستاهل هذا الإنسان الأجر إن أطاع، ويستاهل العقاب إن عصى. فأما لو أنني دعوت الناس إلى الله وأرغمتهم إرغاما على أن يسيروا في طريق الإيمان وفي طريق الرشد، فساروا مرغمين، وكل منهم يسير متأففا، ولو ملك ولو استطاع لتمرد على هذا النهج الذي يسير فيه. أفيعد هذا مطيعا لله؟ لا يعد مطيعا. أفيعد هذا مستجيبا لأوامر الله؟ لا يعد مستجيبا لأوامر الله قط. ولما كانت وظيفة الداعي محصورة في أن ينقل الإنسان أخاه الإنسان من طور التسيب وعدم الانضباط بأمر الله عز وجل إلى طور الالتزام الطوعي بأوامر الله عز وجل والسير برغبة ورضا وحب على صراط الله عز وجل، فمن أجل هذا كانت طبيعة هذه الدعوة أن تتحرك ضمن حجم الإبلاغ فقط، لكن الإبلاغ المستمر، الإبلاغ المدعوم بحجج، الإبلاغ المدعوم بالبيان المغموس بالحب وبالشفقة، الإبلاغ المغموس بإزالة الشبهات. وينبغي أن نحصن نهج الدعوة هذا ممن يتربص به، فما ينبغي أن يكون هنالك إنسان يسكت الأفواه الداعية إلى الله دعوة صافية عن الشوائب. وإنما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل بعد هجرته إلى المدينة المنورة لأنهم حاولوا أن يصدوا المبلغين، ولأنهم حاولوا أن يسكتوا الناس الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. أعتقد أن هذا الأمر أصبح جليا وواضحا. بقي أن أوضح أيها الإخوة أن الدوافع التي ينبغي أن تحيا بين جوانح الإنسان الداعي إلى الله عز وجل هي دوافع حب، دوافع شفقة على عباد الله عز وجل. وما ينبغي أبدا أن تتسرب شائبة مخالفة إلى أفئدة الدعاة، كأن تكون هنالك شائبة من حب الانتصار، من حب الهيمنة على الآخرين، كأن تكون هنالك شائبة من ضغينة أو حقد تجعلني أنفس عن حقدي بهذه الطريقة، أي بأن أقول إنني سأجعل مبدئي هو الذي يفرض ذاته، ولسوف تجدون كيف أنني سأخضع هؤلاء الناس للنهج الذي أريده، وعندما يراهم وقد خضعوا فعلا ينظر إليهم في نشوة عارمة، نشوة الإنسان الحقود الذي وصل إلى مبتغاه. هيهات أن تكون الدعوة التي أمرنا الله عز وجل بها قائمة على شيء من هذه المعاني قط. الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يستشعر أنه خادم لهؤلاء الناس الذين يدعوهم إلى الله عز وجل. كيف يكون الخادم أيها الإخوة؟ وكيف يعني يجب أن يكون الخادم منطلقا إلى خدمته من حب لمخدومه ومن غيرة على واقعه، وإلا فلا يعد هذا خادما أمينا مخلصا. كذلك الداعي إلى الله عز وجل، الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يعلم أنه طبيب قد كلف بأن يشرف على مرضى، وأن عليه أن يعالج مرضاه هؤلاء بعد خبرته العلمية وبعد درايته الفنية، ينبغي أن يعالج مرضاه هؤلاء بدافع من الحب، بدافع من الشفقة، بدافع من الغيرة، وإلا فإنه لن ينجح كطبيب بشكل من الأشكال. الطب المهني لا يمكن أن ينجح إلا إذا توج بالتطبيب الإنساني، أي بالدافع الإنساني. ومن هنا فإننا إذا نظرنا إلى طبيب يمارس تطبيبه للناس بهذا الدافع الإنساني الصافي عن الشوائب، قد نجد في بعض الأحيان أن المريض يتمرد على طبيبه، لا سيما إذا كان مصابا بمرض عصبي مثلا، فإن الطبيب عندما يدخل في طور المعالجة لمريضه قد يثور هذا المريض عليه، بل ربما قد يلكمه، قد يضربه، قد يسيء إليه، قد يسبه، قد يشتمه. ما الموقف الذي ينبغي أن يقفه الطبيب في هذه الحالة عندما يكون طبه منطلقا من عامل إنساني صاف عن الشوائب؟ الطبيب في هذه الحالة يركن إلى الهدوء ويركن إلى السكينة ويتحمل بابتسامة وبرضا، ويحاول أن يهدئ من ثورة مريضه بكل الوسائل اللبقة الممكنة. أليس كذلك أيها السادة والسيدات؟ ولا شك أننا نعلم أنه لو رأينا طبيبا بدأ يعالج مريضه حتى إذا ثار مريضه لسبب من الأسباب، فشتم الطبيب مثلا أو لكمه أو ضربه، وإذا بهذا الطبيب يخلع ثوبه الأبيض ويقابله مقابل اللكمة بعشر لكمات، ويوجه إليه بدلا من الشتيمة الواحدة عشر شتائم، وتقوم ثورة هائجة بينه وبين هذا المريض. لا شك أننا جميعا نعلم أن الطبيب عندما ثار ثورته هذه تحول من التطبيب إلى الانتصار للذات، كلنا يعلم هذه الحقيقة. هو عندما انتصر لذاته بالضرب أو بمقابلة الشتم بمثله أو بنحو ذلك، فلا شك أنه نسي تطبيبه ونسي وظيفته وثارت سائرته للدفاع عن نفسه. الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يعلم أن هذا هو شأنه. قد يجد من الناس من يسيء إليه، قد يجد من الناس من يضرب، قد يجد من الناس من يسخر، تماما كهذا المريض الثائر الذي قد يثور على طبيبه. وكما أن الطبيب طالما كان منضبطا بمهنة تطبيبه بدافع من العمل الإنساني، كما أن على الطبيب أن يظل حاجزا نفسه ضمن هذا المنهج الإنساني، فمن باب أولى على الداعي إلى الله عز وجل أن لا ينسى أنه طبيب، وأن هذا الإنسان مريض، وأنه إنما يؤذيه بدافع مرضه لا بدافع قصد. ومن ثم فإن على الداعي إلى الله عز وجل أن يستوعب وأن يقبل وأن يهدأ وأن يسامح وأن يغض النظر. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يصطبغ به الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أما قرأتم أيها السادة والسيدات في كتاب الله عز وجل حديث مؤمن بني إسرائيل الذي كان يكتم في بادئ الأمر إيمانه، كيف أخذ ينصح آل فرعون النصائح الرقيقة المتناهية في الرقة بينما كانوا يؤذونه ويسيئون إليه، وكانت العاقبة أن قتل، ولكنه لم يقابل إيذاءهم إلا بالشفقة المتزايدة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يقول بعد ذلك: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، فسوف تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لماذا أطال البيان الإلهي في بيان هذه الكلمات النورانية التي كان يخاطب بها مؤمن بني إسرائيل هؤلاء الكفرة؟ ما الحكمة؟ مقدار صفحة كاملة من البيان الإلهي ينقل لنا حديث مؤمن بني إسرائيل بهذا الشكل، حتى نعلم كيف تكون الدعوة إلى الله، وكيف يكون جهاد الدعوة الثابت كالطود أمام الإيذاء الآتي، أمام السخرية المقبلة، أمام أنواع من الأذى. ولكن طالما أنا داع إلى الله، وطالما مبدأي الذي التزمت به أنني أضحي بكل ما أملك في سبيل أن أدعو الآخرين إلى الله، ينبغي أن أسامح وينبغي أن أقضي الطرف. هكذا ينبغي أن أصنع. وأنا عندما أنظر إلى حياة سيدنا رسول الله وهو سيد الدعاة أجد هذا المعنى متألقا في حياته عليه الصلاة والسلام، بمقدار ما كان يدعو الناس جميعا، بمقدار ما كان يبتعد عن الإكراه ويبتعد عن الإلزام. روى البخاري في صحيحه أنه كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه بوضوئه ويحمل له نعله يقدمه له، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يذكره بالله، يدعوه إلى الله عز وجل بطواعية. مرض هذا الغلام فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه، ووالده والد الغلام جالس عند رأسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكأنه يستأذنه، سكت الوالد. أعاد عليه رسول الله تكرة: يا فلان، قل أشهد أن لا إله إلا الله. عاد الغلام فنظر إلى أبيه، قال له أبوه: أطع أبا القاسم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا، كأن كنوزا من الأموال أهديت لإنسان شحيح بخيل تتوق نفسه إلى الدنيا. ولما خرج قال: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. هذا المعنى ما الذي نلمس فيه أيها الإخوة؟ نلمس فيه الشفقة، نلمس فيه الحب، نلمس فيه الغيرة، ومن ثم نلمس أيضا فيه الدعوة عن طريق طواعية. كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، والغلام شاب قد بلغ سن الرشد، وكان المصطفى يملك أن يأمره زجرا وأن يحمله حملا، لكنه لا يملك هذا شرعا. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه بهذه الطريقة المتحببة المحببة هدى هذا الطفل أو هدى هذا الغلام ومات على دين الله سبحانه وتعالى. لعلكم جميعا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم حياته قربانا في سبيل الدعوة إلى الله، ولم يذبح الدعوة إلى الله قربانا في سبيل حياته ولا في يوم من الأيام، ولا في يوم من الأيام، على الرغم من أن الله عصم حياته، ولكن يمكن أن يصاب بما دون القتل من أنواع الأذية وهي كثير. وقد روى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راقدا عند رجوعه من إحدى الغزوات، كان راقدا في واد من الأودية كثير الشجر، وكان أصحابه نائمين متفرقين تحت شجر، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه بالشجرة التي رقد تحتها. استيقظ وإذا بأعرابي قد انتشق سيفه وأهوى به عليه وأيقظه ليقول: من ينجيك مني يا محمد؟ أعرابي مشرك رأى رسول الله نائما وانتهزها فرصة، انتشق حسام المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أيقظه بعد أن جعل عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الضربة القاضية، أيقظه لكي لا يقتله إلا وهو يقف حتى تتكامل نشوته في ارتكاب هذه الجريمة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ينجيني منك. وإذا برعدة تسري في أوصال هذا الأعرابي، والحديث صحيح أيها الإخوة مروي في الصحاح رواه البخاري، سرت رعدة في أوصال هذه اليد التي تقبض على السيف، سقط السيف من يد الأعرابي. والباري سبحانه وتعالى يملك أن يقلب القلوب كما شاء، يملك أن يدخل فيها من الرعب ما يشاء، ويملك أن يدخل فيها من القوة ورباطة الجيش ما يشاء. جلس الأعرابي خائفا وهو لا يرتاب ولا يشك في أنه مقتول، جلس هكذا ذليلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيقظ المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلة من أصحابه الذين كانوا قريبين منه، فجاءوا إليه، قال لهم: إن هذا انتشق سيفي وأنا نائم. وقال لي: من ينجيك مني يا محمد؟ قلت: الله ينجيني منك. فها هو ذا جالس أمامكم. صفح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأ روعه. لكن لماذا صفح عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ألا تسألون أنفسكم هذا؟ هل في سبيل أن يذهب صيت المصطفى بين الناس شرقا وغربا أنه حليم؟ هل في سبيل أن يسمع ثناء الناس عليه فيطربه الثناء؟ لا والله، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك الإنسان الأناني الذي يحب ذاته ومن ثم يطرب لمديح الناس له، ولكنه صلى الله عليه وسلم جعل من ذاته قربانا للدعوة إلى الله. علم أن هذا هو النهج الذي يفتح له نوافذ قلبه المغلقة. والواقع أن هذا ما حصل، فقد امتلك هذا الوضع قلب هذا الأعرابي وأسلم، وعاد لتوه إلى قومه إلى عشيرته يقول: جئتكم من عندي أكرم الناس. وانقلب بعد ذلك إلى داع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النهج نراه متجليا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، من أولها إلى آخرها أيها الإخوة. والهدف من ذلك أن نتبين نحن كيف ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النهج. كثيرون هم الذين يحملون لواء الدعوة إلى الله ويرفعونه فوق رؤوسهم، لكنك إذا نظرت إليهم وجدت أنهم يسيرون في طريق غير التي شرعها الله وغير التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا تأملت في حالهم رأيت أنهم يقدمون الدعوة إلى الله قربان في سبيل انتصاراتهم الشخصية وفي سبيل إشفاء الغليل في نفوسهم وفي سبيل إرواء أحقادهم، أي على العكس مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا وافتحوا ملف الدعوة في حياة أصحاب رسول الله كيف كانوا يدعون، كيف كانوا يفعلون أيها الإخوة. خمسة أرسلهم الله، أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبائل نجد دعاة مبلغين مسالمين، قتلوا جميعا، قتلوا جميعا في سبيل هذه الدعوة، ولم يدافع ولا واحد منهم عن نفسه في نطاق التضحية بالدعوة إلى الله عز وجل في هذا النطاق إطلاق. ثم أرسل المصطفى بعد ذلك بفترة قليلة 70 داعية إلى مناطق متنوعة من نجد، ولعله كان يخشى أن يكون مآل هؤلاء 70 كمآل أولئك الخمسة. تلك حادثة يوم الرجيع وبئر معونة، بعثهم دعاة إلى الله عز وجل، قتل الكثير منهم، عاد واحد منهم عمرو بن أمية الضمري. ولكن هل تعلمون أن هذا النهج هو الذي كان الأساس الخفي لانتصار الإسلام ولدخوله في قلوب الناس جميعا أيها الإخوة والأخوات؟ هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. مصعب بن عمير أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية إلى المدينة ليدعو الناس إلى الإسلام، وأهل المدينة كان أكثرهم لا يزالون على الشرك. ذهب مصعب وليس معه أحد، ذهب داعيا إلى الله بهذا النهج الذي أقوله لكم. كان يجلس إلى السلة من الناس فيعرفهم على كتاب الله، يقرأ لهم شيئا مما أنزل على رسول الله، يحدثهم عن صفات الله عز وجل، يحدثهم عن دلائل نبوة مصطفى عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما كان يأتي إنسان محمر العينين يحمل حربته بيده آتيا ليقتل بها مصعب بن عمير، فيقول له مصعب بهدوء وبتحبب: أيا تجلس لتسمع؟ فإما أن تسمع ما يعجبك أو أن تفعل ما تشاء. فيغرس حربته في الأرض ويجلس متهددا ليسمع ما يقول، يحدثه يكلمه، إما أن تدخل الهداية في قلبه أو لا تدخل، بل كانت الهداية هي الأقرب. نحن في هذا العصر بحاجة ماسة إلى أن نمارس الدعوة إلى الله بهذا النهج أيها الإخوة. بقي أن أقول لكم شيئا لأختم الحديث عن منهج الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الطرفين اثنين، داع ومدعو، بل أقول ولا بد من شيء ثالث وهي المادة التي تشيع ما بين الداعي وبين المدعو. إذن أركان الدعوة ثلاث أركان: الركن الأول الداعي المعرف والمبلغ، الركن الثاني الإنسان التائه الضال ربما الملحد المدعو إلى الله عز وجل، الركن الثالث المادة التي أحاور بها هذا الإنسان المدعو وأدعو بها هذا الإنسان إلى الله عز وجل. كلما سمعنا أن فلانا يدعو إلى الله ينبغي أن نتبين هذه الأركان الثلاثة: هل هنالك داع وتائه مدعو إلى الله ومادة مدعوه بها إلى الله؟ إذن الدعوة موجودة. ولكن إذا تبين هذا الذي أقوله لكم فلنعلم أننا عندما ننظر بأبصارنا إلى كثير ممن يسمون دعاة إلى الله في شرق العالم وغربه لا نجد شيئا من هذه الأركان موجودة في حياتهم أبدا، وإنما نجد ركنا واحدا هو الداعي فقط. أين هو المدعو؟ لا تجد. أين هو الطرف الثاني؟ لا تجد. أين هي المادة الدينية التي ينبغي أن أدعو هؤلاء الناس بها؟ لا تجد. إذن ما هي الدعوة عند هؤلاء الناس؟ الدعوة عند هؤلاء الناس عبارة عن أنشطة تتحرك ضمن دائرة هؤلاء الدعاة أنفسهم. الدعوة إلى الله عز وجل عبارة عن أنشطة تتحرك ضمن هؤلاء الدعاة أنفسهم. فنحن مثلا سلة من الذين ينهضون بواجب الدعوة إلى الله فيما يروا. نحن فيما بيننا نتلاقى، نتكلم عن هموم الدعوة، نتكلم عن كيفية إقامة المجتمع الإسلامي، نتكلم عن الخطوط التي ينبغي أن نضعها، نتكلم عن العمل الحركي السياسي الذي ينبغي أن نمارسه، وهكذا نتناقش نتحاور نتجادل، ثم نجتمع في اليوم الثاني على هذا. فإن أضيف إلى هذا العمل شيء آخر فهو السعي الحثيث من أجل الوصول إلى الحكم، مثلا كفتح السبل من أجل الوصول إلى مقاعد الحكم عن طريق المجالس النيابية كما وراء ذلك، وهكذا. هذا هو العمل الذي يسمى دعوة. ينبغي أن نتساءل أين هي أركان الدعوة؟ هؤلاء دعاة، هي الركن الأول. أين هو التائه الذي جلسنا إليه وحاورناه لندعوه إلى الله؟ أين هو الملحد الذي ينبغي أن نجلس إليه لندعوه إلى الله؟ أين هم التائهون الذين ينبغي أن نجلس إليهم وأن نتحمل أذياتهم وأن نتحمل كل ما يمكن أن يصلنا من أذى وسخرية منهم، لننقلهم من أودية التيه والضلال إلى صعيد الهداية؟ أين؟ إذن نحن في هذا العصر نجد ألوية الدعوة كثيرا ما ترتفع وتخفق، ولكننا لا نجد حقيقة الدعوة إلا في النادر النادر. ولو أن المسلمين في هذا العصر قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل كما كان أسلافنا يفعلون لفتحنا مغاليق الغرب كما فتحت مغاليق جنوب شرقي آسيا. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن 3/4 العالم الإسلامي فتح بالدعوة إلى الله، فتح بالحوار. ومن من؟ من أناس تجار وأمثالهم. كل هذه المناطق إلى جدران الصين بل إلى داخل الصين إنما دخل الإسلام عن طريق هذه الدعوة والحوار، بل دخل الإسلام عن طريق الحوار والدعوة في كثير من مناطق أفريقيا، في شمال أفريقيا عن طريق الدعاة، عن طريق هؤلاء المتصوفة. طبعا الحديث عن المتصوفة حديث طويل الذيل، والتصوف السليم الخالي عن الشوائب هو لب الإسلام، الخالي عن الشوائب. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منا جنودا للدعوة إلى الله على النهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.